هذا أيها الإخوة هو الشريط 26 من تفسير سورة آل عمران.
الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود، فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا تصح، كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات، بارات الخمر والعياذ بالله، وفي ليلة من الليالي صارت السماء ممطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة فقال تبت، لكن من نيته أنه إذا كانت القابلة صحوا وفتحت البارات فسيحضر ويشرب الخمر، ما تقولون في هذا؟ هذا ليس بتائب، هذا أقرب ما له أن يكون أن تكون توبته سخرية، كرجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو إذا مع أصحابه الذين يأتون بعباد الله ويجعلونهم بينهم ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم، فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا فلان وش تقول بفلان؟ نعم يبيسب، هل هذا صحيح؟ هل توبته صحيحة؟ لا، لأنه ما أقلع، ولو أقلع في حال قوله استغفر الله وأتوب إليه فهو ما عزم على أن لا يعود، بدليل أنه من حين ما قال هذا الكلام قال الله هاته فلان ماذا تقولون فيه، نقول هذا الرجل ما تاب توبة حقيقة. طيب نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود؟ العزم على أن لا يعود، يعني معناه لو أنه عزم أن لا يعود ولكن سولت له نفسه فيما بعد فعاد، هل تبطل التوبة الأولى أو لا؟ لا تبطل التوبة الأولى، لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة، أما التوبة الأولى فقد تمت. ولهذا نقول الشرط العزم أن لا يعود لا أن لا يعود، واضح؟ طيب فلو أنه عاد وتاب توبة نصوح ثم عاد يتوب ثم عاد يتوب، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب فتاب، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، لأن هذا الرجل كان مخلصا. ولكن هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينطبق على كل تائب، إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء ولكن لا يحصل لكل تائب. طيب الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، أن تكون التوبة في وقت القبول، فإن انقطع وقت القبول فلا توبة. وانقطاع وقت القبول نوعان، عام وخاص، فالخاص حضور الأجل لكل إنسان بعينه، والعام طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. نعم، فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وإذا كان هذا الشرط محققا دل هذا على أن التوبة واجبة على إيش؟ على الفور، على الفور، لأن أحدا لا يعلم متى يأتيه الموت، فإذا كنت لا تعلم متى يأتيك الموت لازم من ذلك أن تبادر بالتوبة، وأن يكون دائما على بالك أنك تائب إلى ربك راجع إليه، حتى إذا قدر أن الأجل أتاك بغتة وإذا أنت على أتم استعداد. نسأل الله أن ينقذنا وإياكم من غفلة القلوب، القلوب غافلة ما تحسب لهذا الشيء حسابه، والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حسابه، يكون دائما على ذكر التوبة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من 70 مرة ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها. والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر، لا تتقدم ولا تأخر. انظر إلى طلوعها مثلا اليوم الثاني من برج السنبلة، تطلع في الساعة كذا الدقيقة كذا. هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة وهي تطلع عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق، ما تختلف. لو أحصيتها منذ علم الناس التاريخ لوجدت أنها لم تختلف، تخرج في هذا اليوم من برج السنبلة في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية إلى يوم القيامة، وهي إذا غربت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إذا غربت تسجد تحت العرش تعظيما لله عز وجل وتستأذن، هل تخرج ولا ترجع؟ إما أن يؤذن لها وإما أن يقال ارجعي من حيث جئت، فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها. فإذا رآها الناس آمنوا كلهم يؤمنون، لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا مدبرا. أما الآن فيظن هذه طبيعة تسوق العالم على هذا النظام، لكن إذا اختل النظام ورجعت الشمس من المغرب آمنوا كلهم، المؤمن والكافر كلهم يؤمنون. ولكن كما قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما ينفعهم الإيمان، لأن هؤلاء آمنوا كإيمان الذين نزل بهم العذاب. والله تعالى يقول فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله الذي قد خلف في عباده وخسر هنالك الكافرون. فالمهم أن شروط التوبة إذن 5، وقد قال بعض العلماء إنها 3 فأسقطوا الإخلاص وأسقطوا أن تكون في وقت القبول، ولكن لا بد من هذين الشرطين، لا بد من الإخلاص وأن تكون في وقت القبول. نعم.
تبتل إلى
طلعت
من المغرب أو ترجع؟
والله ما أعلم في هذا الشيء، لا أعلم في هذا الشيء، هل ترجع دائما أو إذا خرجت على الناس ورآها كلهم ودارت 24 ساعة، لأن لا بد أن تدور 24 ساعة علشان تخرج على الناس كلهم، يعني لا بد أن تدور 24 ساعة، فإذا وصلت منتهى حينئذ عد ما نجي، الله أعلم هل تستمر ولا نعم. اللعنة لأن فيها أي في اللعنة. نعم. ليش؟ لا معناه أن الناس يلعنونه مو منا بلسان المقال حتى بلسان الحال. نعم.
أحسن ما يعني المعلومة أن الإنسان يقع في معاصي كثيرة وقد لا يعلم يعني عن هذا المعاصي معينة.
ها؟
يعني لا يعلم عن المعاصي المعينة اللي ارتكبها. مثلاً يسقط ويغضب ولا يدري أنه هذه معصية، فتوبته
يعني كانك تقول هل تصح التوبة على وجه الإجمال؟ هذا إيه نعم تصح، يعني الإنسان قد لا يحيط بذنوبه، ولهذا قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. هنا نعم أحمد.
قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هل هي الجنس؟
هنا
طيب تصدق الجنس ولا على كل فرد؟
لا الجنس،
ما هي صادقة على كل فرد؟
ما تصدق على كل فرد، يعني يوجد رجال سفها تقوم عليهم النساء، ويوجد رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء. نعم
شيخ، الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لعنة الملائكة والناس ولم يذكر لعنة الجن، مع أن الجن مكلفين.
نعم
يعني عليهم التكاليف مع على الناس.
نعم الله والله أعلم، الله أعلم، إنه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس، ذكر الذين أكمل منهم وهم الإنس والملائكة. نعم
ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى كيف يحيي الله قوم كفروا بعد إيمانهم، أن سبب نزولها أن رجلا ارتد بعد إسلامه ثم أسلم فأرسل إلى قومه أن يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام.
نعم
يعني ماذا يصنع؟ هل الإسلام صحيح؟ فأنزل الله قوله تعالى كيف يحيي الله قوم،
فأنزل إلا الذين تابوا، هذا صحيح. لا لكن لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات غرية تكون قبل خروج الدجال وعيسى بن مريم.
ما يمنع أن يكون مراد بها الآيات الكبيرة، الآيات الكبار، ولا ما في شك أن في آيات تكون قبل طلوع الشمس المغربية.
في آل عمران قال الله عز وجل وما أوتي موسى وعيسى والنبي.
نعم
البقرة وما أوتي النبي.
نعم يعني أنه أعاد الفعل هناك ولم يعيده هنا. الظاهر والله أعلم، ما أدري، أنه لم يكن اختلاف تعبير مثل أنزل علينا وأنزل إلينا والمعنى واحد، أو أنه لما كان هنا قال قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله ووجه الخطاب مباشرة إلى الناس، صار لا بد أن يصرحوا بالإيمان بما أوتي النبيون، فالله أعلم. نعم
شيخ، هناك علامة لقبول التوبة؟
ها؟
هناك علامة لقبول
التوبة؟ هي كيف علامة؟ لأن الذنوب تؤثر على القلب الحي، القلب الحي تؤثر عليه الذنوب، تجد أنه ينقبض ويضيق صدر الإنسان، فإذا تاب انشرح صدره. قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكذلك أيضا من علاماتها أن الإنسان بدل أن يكون معه فتور عن الطاعة يجد معه نشاطا على الطاعة، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فيزداد الإنسان نشاطا في الطاعة إذا قبل الله توبته.
شيخ يعني كلما رأى فروض في قلبه يكون
أكبر من المعاصي؟ لا، مو على كل حال، قد يدقه واحد يضربه ويضيق صدره، لكن إذا كان الإنسان يعني عاديا وجد انقباضا فإنه من أثر الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله أكثر من 70 مرة.
إلا الذين تابوا وأصلحوا، هذا مستثنى من كفروا يعني من الذين تابوا
مما سبق،
من الذين كفروا.
نعم كفروا بعد إيمانهم.
وحال الناس
حال إيش؟
يعني حال المستثنى حال الناس
محله. نعم. لأنه قبل التام موجب. طيب ما ذكرنا الإعراب، نخليه للدرس القادم إن شاء الله. نعم. ها؟ نعم.
ذكر الحديث ما ذكر النبي صلى الله عليه
وسلم الحديث. إيش؟
ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كله.
الجواب إن الآيات الكثيرة أنه إذا تاب الإنسان ارتفع عنه، لا النصوص في القرآن والسنة أنه إذا تاب عاد على ما هو عليه. لكن مسألة الاستتابة خصصت السنة والقرآن. الاستتابة هي اللي اختلف بها العلماء، هل هي واجبة أو يقتل بدون استتابة، ولا إذا تاب ما في إشكال، إنما هل يلزم أن نستتيبه أولا فإن تاب تركناه أو نقتله حسابه على الله. والصحيح أن الاستتابة راجعة إلى رأي الإمام. أخذت ظن ما تقولون؟ يقولون يقول رجل وجب عليه القصاص، فلما أحضر السيف لقتله قال أستغفر الله وأتوب إليه، هل تقبل توبته أو لا؟ إيه تقبل، لا يمكن لذنوب أخرى، لا تقبل، لأنه ممكن ألا يقتص منه. أحيانا يوضع السيف على رقبته ثم يقول أولياء المقتول عفونا، إذا قال عفونا يجب أرفع السيف. ولو واحد، ولو واحد من ألف ذكر أو أنثى. ما تقرأ القرآن؟ فمن عفي له من أخيه شيء، وشيء نكرة في سياق الشرط فتعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مبتدا المناقشة. طيب، ما المراد بالاستفهام هنا؟ الاستبعاد، يعني يبعد ان الله يهدي. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى ان وجه الاستبعاد ثلاثه امور، ما هي يا احمد؟ نعم نعم، وجاءتهم البينات، يعني فقامت عليهم الحجه من كل وجه ثم كفروا، هؤلاء لا يهتدون. قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، المراد هنا هداية الإرشاد أو هداية التوفيق؟
هداية التوفيق.
التوفيق. ما الدليل على أن الله يهدي الظالمين هداية إرشاد؟
لأن الرسول إذا جاء الرسول وظهر لهم حق.
أحسنت.
ما قبل.
تمام. لأنه إذا جاء الرسول فقد بينوا. قال الله تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. قولها الظالمين، ما المراد به؟ لا يهدي القوم الظالمين،
المراد به
الكافرين. طيب، ما الدليل؟
كافرون هم الظالمون.
نعم. وهذه الآية كفروا بعد إيمانه، كفروا بعد إيمانه. طيب قوله جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، أين خبر المبتدأ في جزاؤهم؟ نعم تمام، جزاء مبتدا، اولئك 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 مبتدا، وجزاء مبتدا ثاني، وان آت الله عليهم خبر المبتدا الثاني، والجمله من المبتدا الثاني وخبر خبر المبتدا الاول. الخبر هنا مفرد او جمله؟ فيصل، الخبر هنا ان عليهم لعنة الله مفرد او جمله؟ والناس كيف كذلك؟ يلعنونهم، يلعنونهم يعني، ها؟ يعني يدعون عليهم باللعن ويمقتونهم ويبغضونهم. وكذلك الملائكة. قوله تعالى لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، خالد وما معنى ينظرون؟
لا يؤخرون ولا
ينظرون، نعم،
ويواد بهم العذاب من أول من كده.
إذن لا ينظرون، لا أي لا يمهلون. طيب والتخفيف هنا عام في كل وقت أم ماذا؟
هم طلبوا التخفيف لو يوم من العذاب.
المهم السؤالي لا يخفف عنهم العذاب، هل هذا النفي عام أو مخصوص بوقت دون وقت؟
النفي عام.
عام. الدليل؟
وقال الذين في النار
خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نعم، ولم يحصل لهم ذلك. طيب قال الله تعالى إلا الذين تابوا، مبتدا درس، قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، ها؟ أخذنا ومن يبتغي من ومن يبتغي كل ما أخذناه نكمل الآية هذا ناخذ. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك، إلا أداة استثناء والذين مستثنى، والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه، وإن خرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل، ولا بد من دليل يدل على أنه ليس من غير أنه ليس من الجنس. ويسمى المستثنى الذي من غير الجنس يسمى استثناء منقطعا، لكن الاستثناء هنا متصل. قال إلا الذين تابوا، هذا مستثنى من قوله كفروا بعد إيمانهم أولئك جزاؤهم، إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يعني إلا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان، يعني فإن الحكم يختلف فيهم. والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته، ولها شروط خمسة ذكرناها وكتبناها ووعيناها. قال من بعد ذلك، المشار إليه ما سبق من الكفر، وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته، لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من نازل. فإن كان من البعد من عال، يعني أنه أشير إليه إشارة البعيد لعلوه فهو ثناء، وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح. قال إن من بعد ذلك وأصلحوا، يعني أصلحوا ما جرى أو ما كان فعلهم سببا في فساده، يعني أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو تسببا. فمثلا إذا كانوا هؤلاء أئمة قادة، لما كفروا كفر من يتبعهم، فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم، وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعا لهم إلى الإيمان. إذا كان الإنسان كفر بكتابة ما يخالف الدين فلا يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين حتى يصلح ما أفسد. بماذا؟ ها؟ بأن يكتب ردا على ما كتب أولا، لأن المفاسد المتعدية لا بد فيها من إصلاح. ولهذا قال إلا يتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق، لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم، ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه، انتبه يا ولد، وهما الغفور الرحيم. قال فإن الله غفور رحيم، ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم، لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم فيغفر الله لهم ويرحمهم. طيب، الغفور هو من يغفر الذنوب، ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها، والرحيم هو من يرحم العباد، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام. وفي الجمع بين الغفور والرحيم زيادة معنى على ما يتضمنه الإسمان، وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه وآثار الذنب، والرحمة التي بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان. طيب، إذن إذا تابوا وأصلحوا غفر الله لهم، أجيبوا نعم غفر الله لهم ورحمهم. فهذه الآيات الكريمة، نأخذ الآن فوائدها. يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. في هذه الآية فوائد، فمن فوائدها بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام، فأي عمل يكون على غير دين الإسلام فهو باطل لقوله فلن يقبل منه. ومن فوائدها أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بها، لعموم قوله غير الإسلام، فيشمل دين المسيحية ودين اليهودية ودين البوذية ودين المجوسية وكل دين، كل دين فإن الله لا يقبل غير الإسلام. ومن فوائدها الثناء على دين الإسلام وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله، ويؤخذ هذا من المفهوم، لأن مفهوم قوله من يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه مفهومه أن من ابتغى الإسلام دينا يقبل منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يدينون بدين الإسلام يتعبون أبدانهم ويهلكون أموالهم وربما يموتون جوعا وعطشا وحرا وبردا في الدعوة إلى غير دين الإسلام، كالذين يسمونهم المبشرين وهم في الحقيقة منصرون مضللون. هؤلاء ينفقون أموالا كثيرة ويتعبون تعبا عظيما ويتعرضون للهلاك، كل الأعمال هذه نتيجتها إيش؟ هباء، وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا يستفيد منه، لا يستفيدون منه إطلاقا، لأنه على غير شريعة الله. وقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن بماذا يغلبون؟ ينزل شيء من السماء يبين غلبهم، أو يغلبون إذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام؟ الثاني. ولهذا نأسف أن النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال، والمسلمون نشاطهم ولا لا يبلغ ولا عشر معشاره، مع أنهم على حق. ولكن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين. ثم قال الله عز وجل: نعم، وفي الآية أيضا، وفي الآية من الفوائد إثبات الآخرة لقوله: وهو في الآخرة من الخاسرين. وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح. نعم، فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا وربحها. قال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ليس التغابن في الدنيا أن يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء وأولاد وحشم وخدم، والآخر ليس له إلا ثوب يكسو عورته. هذا ليس بغبن في الحقيقة. الغبن يوم القيامة، الغبن يوم القيامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا. هذا الغبن العظيم وهذه الخسارة العظيمة. ولهذا يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم قال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى آخره. من فوائد هذه الآية أن من ضل عن بصيرة فإنه يبعد أن يهدى، نعوذ بالله. لقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى آخره. ومن فوائدها أيضا أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول. فإذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبين له الحق ثم عصى واستمر على فسقه فإنه يبعد أن يهدى، والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله، لقوله: كيف يهدي الله، فنسب الهداية إليه. وفي آية أخرى أن الله نسب الإضلال إليه، مثل: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولكن يجب أن تعلموا وقد علمتم أن هداية الله وإضلاله لحكمة، فمن كان أهلا للهداية هداه الله، ومن كان أهلا للضلال أضله الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والله عز وجل يعلم إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الله، وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الحق ما الدليل، فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يستكبر ويعاند بعد أن تبين له الحق، لقول كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. ومن فوائدها أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي، لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء. وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الممتحنة أن الله تعالى قد يهديهم، فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، وذلك بالإيمان، والله قدير والله غفور رحيم. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا بأن الرسول حق، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله، صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه. ومن فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملا، بل أقام لهم الحجج وأقام البينات حتى لا يكون للناس على الله حجة، لقوله وجاءهم البينات. طيب، هذه البينات تنقسم إلى أقسام: شرعية وعقلية وحسية. أما السمعية فهو القرآن، وأما العقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق، فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه. وأما الحسية فظاهرة، انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة، وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. وإذن فالآيات شرعية وعقلية وحسية. ومن فوائدها أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه، أي من الذي أضله، لقوله والله لا يهدي القوم الظالمين. وأما من طلبوا الحق وتحروه وتشوفوا له فإنهم جديرون بالهداية. كذا يوسف، وش قلت؟
إنهم جديرون بالهداية.
من هم؟
الذين أنت وش قلت؟ الذين كفروا.
الذين كفروا بعد إيمانهم.
بعد إيمانهم.
وشهدوا أن الرسول حق.
وشهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم
حق. وجاءهم البينات. نعم. فهم جديرون بالهداية. هكذا قلنا يا جماعة. ها؟ على العكس تماما. حط بالك الدرس. طيب، قال الله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. في هذه الآية إثبات الجزاء، وفيها أن الجزاء من جنس العمل، فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاثة جرائم أو ثلاثة أمور في كفرهم كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس، ثلاث بثلاث. ومن فوائدها أن الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون، وليس كما قال بعضهم إنهم ليس لهم عقول. وما أغرب هذا القول وما أبعده من الصواب، لأننا إذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نطعن في القرآن، لأن الوسيط الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله ملك، فإذا قلنا لا عقل له كيف إذا قلنا لا عقل له؟ إذن يكون ما نأمن، لأن العاقل لا يمكن أن يحتمل قوله ولا نقله. من أين نأخذ أن لهم عقولا؟ من إثبات أنهم تصدر منهم اللعنة. ومن فائدة هذه الآية أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا لقوله والناس أجمعين. لكن هذا فيه إشكالا، وهو أنه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفزع معهم، فكيف قال والناس أجمعين؟ نقول لأنه إذا صفق معهم وزمر وراءهم فهو منهم، فيكون هو ملعونا من الناس أجمعين من الآخرين، لأن من أعان ضالا فهو ضال، ومن أعان كافرا فهو كافر. قال الله تعالى وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا ينتقم الظالمين. ثم قال الله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، فيها إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات خالدون في لعنة الله، أي في الطرد والإبعاد عن رحمته، وليس ثمة إلا النار، بعد الجنة ما فيه إلا النار، وليس بعد الهدى إلا الضلال. نعم. ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله دائما في عذاب، في عذاب لا يخف أبدا ولا ينتظرون الفرج، لا بالتخلص منه ولا بتخفيفه، لقوله لا يخفف، وهذه جملة خبرية وخبر الله تعالى لا يخلف. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء يبادرون بالعذاب، فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا أو عند الموت وعند دخول النار. ففي الدنيا قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، وفي يوم القيامة حدث ولا حرج. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. في هذه الآية من الفوائد أن التوبة تجب ما قبلها، لقوله فإن الله غفور رحيم. ومن فوائدها أنه لا بد من مع التوبة من الإصلاح، لقوله وأصلحوا، وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم. ومن فوائد هذه الآية إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمناه من الصفة وهي المغفرة والرحمة. ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء، كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء: على ذات الله، وعلى الصفة، والثالث على الأثر الذي يترتب على هذه الصفة. لكن هذا الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله، لأن الأسماء غير متعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر. فالعلي مثلا فيها إثبات الاسم والصفة، والعظيم كذلك، والكبير كذلك، لكن السميع فيها إثبات الاسم والصفة والأثر. الاسم السميع والصفة السمع والأثر يسمع. ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء، بدون استثناء. وليس كل صفة مستلزمة لاسم. قد يوصف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة. ولهذا نقول الصفات أوسع منين؟ من الأسماء أوسع، لأن كل اسم متضمن للصفة ولا عكس. ثم قال تعالى إن الذين كفروا. نعم، ومن فوائد الآية، ومن فوائد الآية الثناء على المصلحين، ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صالحا، أليس كذلك؟ هذا هو الأصل، أن كل مصلح فهو صالح. وقد يكون المصلح غير صالح، فإن من الناس مثلا من ينهى عن المنكر وهو يفعله، ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله. لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صالحا، لأنه لا يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهؤلاء مرتدون لأنهم آمنوا أولا ثم كفروا ثانيا، ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم صاروا والعياذ بالله يترقون أو ينحدرون في دركات الكفر. لن تقبل توبتهم، متى؟ إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل فإن توبتهم لن تقبل، لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن يكون قوله ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، متى؟ إذا حضرهم الموت. أما إذا تابوا من قبل فقد سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. وهذه مرتبة ثالثة، كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت، فهؤلاء قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولم يقل فلن تقبل توبتهم. لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا، ماتوا على الكفر، فلم يبق أمامهم إلا الفداء، أن يفتدوا أنفسهم بشيء. يقول لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يعني لو جاءوا بملء الأرض ذهبا وطلبوا أن يكون فداء لهم فإن ذلك لن يقبل منهم، فإن ذلك لن يقبل منهم. وحينئذ تكون هذه الآيات قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام: قسم تاب وأصلح فما حكمه؟ تقبل توبته. وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبته. وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته، ولا نقول فلا تقبل توبته لأنه لم يتوب. وهذا كالذي في سورة النساء تماما، حيث قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني قبل حضور الأجل، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا القسم الثاني، ولا الذين يموتون وهم كفار، هذا القسم الثالث. فتكون هذه الآية، هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء. ثم قال تعالى نعم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أولئك المشار إليه من مات على الكفر ومن لم تقبل توبته، وهو من مات عند حضور الأجل. يقول عز وجل أولئك لهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، لأن أليما تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعل وتأتي بمعنى المفعول، فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل وبمعنى مفعل، صح؟ طيب تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع، إن ربي لسميع الدعاء، وبمعنى مفعول مثل جريح وكثير، وبمعنى مفعل نعم مثل أليم، بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. قال وما لهم من ناصرين، يعني ما لهؤلاء أحد ينصرهم ويمنع العذاب عنهم أو يرفعه عنهم، لأنهم حق عليهم العذاب ولا يجدون لهم ناصرا. في هذه الآية من الإعراب قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، ذهبا شعرابة تمييز، تمييز لأنها أتت بما بعد ما يفيد التقدير، وهو قوله ملء، كل وكل ما أتى بعد ما يفيد التقدير فإنه منصوبا فإنه يكون تمييزا، لأن ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه. ثانيا قوله ولو افتدى به، هل الواو زائدة؟ يعني فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، أو إن الواو مؤسسة يعني غير زائدة؟ نقول الأصل إيش؟ عدم الزيادة، ولا موجب لقولنا إنها زائدة، لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلية. والتقدير لو أن لهم لو أن لو فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه افتداء، وقال ولو افتدى به يعني ولو صرح بأنه افتداء. والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضة، وأما إذا أعطاه افتداء فهو إيش؟ معاوضة. هذا هو الفرق بينهما. إذن فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض سواء أعطاه من باب التودد والتحبب أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة، لن يقبل منه. نعم
كان عنده أن يأمره بالشهادة.
نعم.
فهل المرتد الذي يعني حضره الموت يأمر بالشهادة أم لا تقبل منه الشهادة حتى ولو
نطقها؟ لا تقبل، لا تقبل. ولهذا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة عمه، قال كلمة أحاج لك بها عند الله، والمحاجة قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل. نعم. إيه؟ لا قد تقبل وقد لا تقبل، لأن الله يقول وليست التوبة الذين من السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يشمل
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري يعني اليهودي يعني أمروا بالشهادة ثم لما مات قال أمر الصحابة أن يأخذوا أخاهم،
كيف؟ لما قال لو أخاكم، لأنه لا لم يتبين أنه حضره الأجل.
كان يحتضر.
نعم.
كان يحتضر.
ها؟
كان يحتضر.
أي لكن لم يتبين أنه كان حضره الأجل ومعه وعي. فما إذا حضر ما ينفع، لا تدل على أنه ما ينفع.
الكافر الأصلي والمبتدع.
لا فرق. نعم.
لو كان حتى لو كان حيا،
ها؟
لعن الإنسان بعينه
إذا
كان حيا في الدنيا، هل يجوز؟
لعنه؟ لا. لعن معين حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعل يلعن قوما من المشركين نهاه الله وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
لأن الإسلام لا يصلح
في هذا العصر وأن أحكامه
لا تطبق لأن فيها ظلم وشناعة.
نعم.
ينبغي إبدال هذه القوانين
والسؤال أنت الآن تخبرنا أو تسأل؟
أسأل.
تسأل عن إيش؟
لأن من أبناء الجنس أو من أبناء جلدتنا من يتبعهم.
لا شك أن الذي يقول هذا القول كافر مرتد يباح دمه وماله، لأن هذا هو حكم الجاهلية الذي قال الله تعالى فيها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يقول إن هناك حكما يساوي حكم الله في إصلاح الخلق أو أحسن من حكم الله فلا شك أنه كافر، لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
ذكرنا
أن
سبب
التفسير أن العاصي مفسد
في الأرض
بسبب
فساد الأرض، وهذا العاصي
جرمه
متعدد،
هل هو الإنسان الإصلاح؟ لا، مو على كل حال. العاصي الذي ما دعو إلى معصيته ما معصيته خاصة. لا، من باب شروطها، إذا كان متعديا فهو من شروط التوبة. نعم.
غير مستنم دينه بأن يتعبد يعني بعبادات غير
مشروعة
بدعية.
إنه.
إنه يعني غير مقبول.
هنا بلى كيف؟ شو أخذنا هذا؟ إحنا ذكرنا هذا. من يبتغي الإسلام أصلاً أو فرعاً. نعم. أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت، لقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وهذا لا يكون إلا بالردة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما تمادى الإنسان في الكفر ولم يتب فإنه يزداد، لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزرا إلى وزره، كما أن المؤمن يزداد أيضا بزيادة الأيام إيمانا، لأن كل يوم يمر عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن الله تعالى يتوب عليه كما في الآيات السابقة، وهي قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من استمر على كفره فهو ضال، وذلك لأنه اجتنب طريق الحق، وكل من اجتنب طريق الحق فهو ضال، لقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالطرق إما حق وإما ضلالة، فمن لزم الشريعة فهو مع الحق ومن خالف الشريعة فهو في الضلالة. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار، لأن القسم الأول الذين تابوا قبل الموت، والثاني الذين تابوا عند الموت، والثالث الذين ماتوا على الكفر. فهنا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فيستفاد من هذه الآية الكريمة أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله، ولهذا قال لن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به. ومن فوائد هذه الآية أن الأمر يسير على المؤمن، لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبا، فإذا آمن وقام بالعمل الصالح وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب، مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا. ومن فوائد هذه الآية إثبات العذاب لهؤلاء الكفار لقوله أولئك لهم عذاب أليم، ومن فوائدها أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم لقوله أليم، ومن فوائدها أن هذا الألم ألم بدني وألم نفسي، لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسيا، وذلك بالتوبيخ والإهانة. ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا أحد ينصرهم، حتى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تلقى في نار جهنم إهانة لها وإذلالا لها، وإهانة لعابديها وإذلال لهم، لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حسرة. ثم قال تعالى لن تنالوا البر، هذا منتدى الدرس أظن، قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن الذي عرفنا أنها تفيد النفي وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال، وتعمل تغير الفعل ظاهرا وهو النصب، فيتغير الفعل شكلا ومعنى، أما شكلا فلأنها تنقله من الرفع إلى النصب، وأما معنى فتنقله من الحال إلى الاستقبال، وأيضا وجه آخر في المعنى تنقله من الإثبات إلى النفي. يقول الله عز وجل لن تنالوا البر أي لن تدركوه، والبر في الأصل هو الخير والعطاء، ومنه بر الوالدين وذلك بالإحسان إليهما، فالبر في الأصل هو الخير والعطاء، ويقرن أحيانا بالتقوى، فإذا قرن بالتقوى صار معناه فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المحرمات، لأن الإنسان يتقيها ويحذرها ويبتعد عنها. إذن البر هو الخير الكثير والعطاء، فلم تنالوا ذلك حتى تنفقوا مما تحبون، حتى هذه للغاية، وهي من أدوات النصب، فالفعل بعدها منصوب، وقول حتى تنفقوا مما، من يحتمل أن تكون لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض، أي والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بجميع ماله، وإذا جعلناها للتبعيض صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله. ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمرين، فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله، وأحيانا يكون العكس. وقوله مما تحبون أي من المال، لأن الله تعالى قال وتحبون المال حبا جما، ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيمانا وأدل على محبة الإنسان للخير، لأن الشيء الذي تكون الرغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه، لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في إنفاقه. فإذا أنفقه الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليلا على إيش؟ ها؟ على قوة إيمان، لأنه لا يدفع القوي إلا بما هو أقوى منه. طيب، لما نزلت هذه الآية قام أبو طلحة رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى أنزل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحة. وكانت نخلا مستقبلة المسجد، يعني قريبا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه ويتطهر به، وهذا مما يزيده رغبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب منه ويتصدق ويتطهر به. قال: وإني ضعها، نعم، قال: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. ثم قال: أرى أن تجعلها في الأقربين، أرى أن تجعلها في الأقربين. فجعلها أبو طلحة في أقاربه، في بني عمه وأقاربه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، يتأول قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه في الصناديق واستعملنا الردي وخلنا الباقي يمكن يكون لوراثتنا ما يكون لنا، ولكن هكذا الشح. أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن مالهم هو الذي يقدمونه. ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، سأل أصحابه ذات يوم قال: أيكم ماله مال وارثه أحب إليه، ماله أحب إليه مال وارثه؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. يعني معناه أنك إذا بخلت بالمال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه، سوف يورث من بعده، لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك، تجده أمامك. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتأول هذه الآية ولو مرة واحدة، لو مرة واحدة إذا أعجبه شيء من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا البر. وقوله تعالى: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون وما لا تحبون من قليل أو كثير من نفائس الأموال أو صغائرها فإن الله به عليم. وقوله من شيء، من هذه بيان لما، وهي نكرة، وما اسم شرط، واسم الشرط يدل على العموم، فهو عموم مبين بعموم. العموم في ماء الشرطية، والذي بينها شيء، وهي أيضا عامة لأنها نكرة في سياق الشرط. وقول فإن الله به عليم، ألف هذه في جواب الشرط رابطة، فإن الله به عليم. وقول به عليم قدم الجار والمجرور على متعلقه، والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر، فهنا نقول إنه قدم المعمول لفائدتين: الفائدة الأولى لفظية وهي مراعاة فواصل الآيات، والفائدة الثانية معنوية وهي بيان الاعتناء بهذا المقدم حتى كأن الله تعالى حصر علمه به. فتقديم المعمول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه وأن الله به عليم. فإن قال قائل: علمنا أن الله به عليم ولا ننكر ذلك، لكن ما فائدته؟ فالجواب أن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من المجازات. فإن الله إذا علمه لا يمكن أبدا أن يضيعه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والله تعالى عليم بكل شيء. في هذه الآية من الفوائد الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان، وفيه أيضا أن بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان. ومن فوائدها إثبات الأسباب. من أين توقع؟ أن الله أثبت للبر سببا وهو الإنفاق مما نحب. ومن فوائد هذه الآية أنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لبره، وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآية عموم علم الله عز وجل لقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ومن فوائدها إثبات الجزاء وأن كل إنسان سيجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يؤخذ من قوله فإن الله به عليم، لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه وهو الجزاء. طيب، أما بالنسبة للإعراب فإن قوله لن تنالوا البر حتى هذه للغاية، والغاية إذا لم يوجد المغية فإنها لا تنال، وعلى هذا فلا ينال البر إلا من أنفق ما يحب. وثانيا حتى تنفقوا، أين ذهبت النون؟ لأن الفعل منصوب إما بأن مضمرة بعد حتى وإما بحتى على خلاف هذا. وقول وما تنفق من شيء هذه جملة شرطية، فعل الشرط فيها تنفق وجوابه جملة فإن الله به عليم، وقرنت جملة الجزاء بالفاء لأنها جملة اسمية. طيب، ومن فوائد هذه الآية نسينا نذكرها، من فوائد هذه الآية جواز إنفاق المرء جميع ماله بناء على إيش؟ على أن من للجنس. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يثاب الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ويمدح، أو نقول الأفضل أن لا تتصدق بجميع المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، فجعل إبقاء المال للورثة لئلا يتكفف الناس خيرا من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس. وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى. ولما نذر أبو لبابة أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك، فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث. ومن العلماء من قال بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وجاء عمر بشطر ماله بنصفه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والصحيح في هذه المسألة أنه يختلف، أن ذلك يختلف. فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال، فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله. وكذلك لو فرض أن المسألة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون الناس في ضرورة إلى ذلك، كان الصدقة بجميع المال أفضل. وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق، لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مستحبا لشيء ويدع شيئا واجبا، لأن إعفاف نفسه وأهله واجب. فكونه يتصدق ثم يذهب يقول للناس أعطوني أعطوني، لا شك أن هذا إذلال، إذلال لنفسه. فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. نعم.
صدق ما يفشل الله نفسه متعلقة بالجرح
الذي ينبغي أن لا يفعل، أن لا يفعل، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بما أخرجه لله. هنا الأجر أجر لكن ينقص أجر بلا شك. نعم. إيش؟
إن المعبودات
توقف
النار اللي يعبدونها.
نعم.
الأصنام.
نعم.
مثل
زيد بن الخطاب،
مثل الناس الصالحين.
لا مثل عيسى بن مريم.
نعم.
مثل عيسى بن مريم. لا هذا مهم من الأصنام.
لا بس
المعبودات قسمان، معبود عم يعبد الله هذا لا يعذب. ولهذا قال إن قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال بعد ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لأن الكفار اعترضوا قالوا إذا كانوا هم حصب جهنم إذن عيسى يكون في النار. فأنزل الله هذه الآية إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لكن الأصنام اللي هي الأصنام أحجار تلقى في النار.
كيف يجمع بين قوله تعالى وهم فيها لا يسمعون وقوله تعالى إذا ألقوا بها سمعوا لها شهيقا؟
سمعوا لها. نعم. أنت تعرف أن الوقت طويل ولا قصير؟
الوقت
اللي في النار، أهل النار يكون في النار في وقت قصير ولا طويل؟ طويل. تختلف الأحوال، تختلف الأحوال. فهم إذا ألقوا فيها يسمعون هذا الشهيق عندما تتلقاهم، يكون هذا أشد في الرعب والإزعاج والعياذ بالله. ثم إذا أطبقت عليهم إنها عليهم مصدة في عمد ممدد. نعم.
أحسن الله إليك. هل يعني البر لا ينال إلا بهذا بهذه الطريقة أو
يوجد البر غير؟ لا، هذا البر الكامل المطلق، يعني البر المطلق. أما مطلق البر فيحصل بأدنى شيء، ولهذا قال البر بأل الدالة على الكمال. نعم.
إيش معنى دخل
شاكر؟
جزاكم الله خير. هل من هذا من يكون لديه كتاب ثمين يعني ذو فائدة كبيرة يتصدق به؟
لا لا لا، لأن يعني هذا الكتاب قد لا يجد مثله وهو محتاج إليه حاجة دينية ما يدخل في هذا. لكن لو فرضنا مع عندك ساعة جيدة زينة من أحسن ما يكون تلق نفسك بها، نعم، وأعطيته واحد مثلا محتاج ما عنده الساعة أعطيته إياه، هذا منها. نعم. هذا معنى كلمة تقال مثل ما أقول ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كل الطعام، الطعام ما يطعم، فإن قرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى مضغ، والشراب ما لا يحتاج إلى مضغ. إذا قيل طعام وشراب. وأما إذا أطلق وقيل طعام صار شاملا لما يؤكل وما يشرب. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى شرب الماء طعما أو طعاما. أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما يمضى ويؤكل والشراب ما ليس كذلك. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، كان حلا، حلا بمعنى حلالا لبني إسرائيل، سواء كان من النبات أو من الحيوان أو من أي شيء كان، يعني أن كل شيء حلال لهم في الأول، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ما حرم إسرائيل على نفسه يعني فكان حراما. إذن فهناك حلال في أول الأمر وهناك حرام في ثاني الأمر، هناك حرام في ثاني الأمر، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقوله لبني إسرائيل، بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإسرائيل بمعنى عبد الله، بمعنى عبد الله. وبنو عمهم هم بنو إسماعيل ابن إبراهيم، فإسماعيل وإسحاق أخوان، أبوهما إبراهيم، ويعقوب هو الذي هو ابن إسحاق، وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكة: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب، فهو علم على شخص معين لا على قبيلة معينة، لا على قبيلة معينة، يعني إلا ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه. وقد حرم شيئا من الطعام وأبهمه الله سبحانه وتعالى علينا، لأن ما اسم موصول، والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان، ولم يبين، لم يقل الله عز وجل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من كذا وكذا، فما حرمه مبهم. وقال بعض أهل العلم إنه حرم على نفسه أكل الإبل لأنه أصيب بعرق النسا، وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرجل ويؤلم كثيرا ويتعب، ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب، وحينئذ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسه، بل نقول هو معلوم عند اليهود ولكننا لا ندري ما هو، لأن الله أبهمه. هذا على القول بأن المراد بإسماعيل عالم الشخص، بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص، هذا على القول بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص يعني إسرائيل نفسه. وقيل المراد بإسرائيل القبيلة، كما تقول قريش، فإن قريشا كان اسما لشخص معين ثم انتقل من اسم الشخص إلى اسم ذريته، القبيلة التي تنسب إليه، فيكون المراد بإسرائيل على هذا القول المراد به بنو إسرائيل، بنو إسرائيل. وإلى هذا ذهب صاحب المنار، أن المراد بإسرائيل بنو إسرائيل. طيب، على هذا القول ما الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم؟ هذا مبين في القرآن، الذي حرمت بنو إسرائيل على نفسها: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذا ما اختاره صاحب المنار، لكن هذا الرأي ضعيف، لأن الله فرق بين بني إسرائيل وإسرائيل، فقال حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل، ولم يقل إلا ما حرموا على أنفسهم. ثم إنه يرد عليه إشكال آخر، بأن لا تعبث يا ولدي، بأن بني إسرائيل لم يحرموا على أنفسهم شيئا، وإنما حرم عليهم شيء بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم. والأصل أنما أن الشيء إذا أضيف فهو لما أضيف إليه مباشرة لا تسببا. فالصحيح أن الذي حرم، أن المراد بإسرائيل، صحيح أن المراد بإسرائيل علم الشخص، لكن ما الذي حرم هذا هو الذي نتوقف فيه، لأن الله تعالى أبهمه، والواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله، ونقول إن إسرائيل عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه شيئا أو أشياء ما نعلم، ولكن لا نعلمه حتى يأتينا خبرها عن طريق معصوم رحمك الله. قال إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة، يعني معناه أن هذا أمر متقرر من قديم الزمان، وبين إسرائيل وبين نزول التوراة دهور طويلة وأزمان كثيرة، لكن الله أراد أن يقرر بأن التحريم، أي تحريم ما أحل، كان سابقا متقدما بكثير على التوراة، كان سابقا بكثير على التوراة. وقول من قبل أن تنزل التوراة فيها قراءتان، تنزل بتشديد الزاي، وتنزل بالتخفيف، وكلتا القراءتين سبعيتان، يعني أنه يجوز أن نقرأ بهذه وهذه. والقاعدة في القراءتين أن السنة أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة، لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت بواحدة وهجرت الأخرى لم تأتي بالسنة كاملة، بل اقرأ بهذا مرة وهذا مرة، لكن بشرط أن تكون متأكدا من القراءة، لأن القرآن كلام الله، فلو قرأت شيئا لم تتأكد وكان على خلاف ما أنزل الله كنت مفتريا على الله كذبا. الشرط الثاني أن لا يحصل في ذلك تشويش، فإن حصل في ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم، فإن ذلك حرام، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تشكك العامي وإلى رميك أنت بالسوء، يقول هذا الرجل يحرف كلام الله، يقرأ بغير ما أنزل الله، فتكون عرضة لسب الناس واغتيابهم إياك، ورحم الله امرأ أن كف الغيبة عن نفسه. أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها، اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقنا لها وعارفا بها، وكذلك إذا كنت بين طلبة علم حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها. أما بالنسبة للفرق بين تنزل وتنزل فلا فرق، لأن التوراة نزلت جملة واحدة، فسواء قيل تنزل أو تنزل. أما القرآن فإنه نزل مفرقا، مفرقا، فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا، وإذا قيل أنزلنا إليك الذكر مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالمراد في قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني ابتدأنا إنزاله.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.